السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يجعل هذه الليلة سهلة ميسورة، إنه سميع عليم. الليلة إن شاء الله تعالى يا إخواني مع مرض جديد من أمراض الجاهلية، ولا يقل خطورة عن الأمراض السابقة. المرض هو الأخوة الزائفة. نتكلم النهاردة عن الأخوة الزائفة. طيب، ليه نتكلم عن الأخوة؟ وربما يمتد هذا المرض معنا مجلسا آخر، ربما إن شاء الله تعالى أو يزيد، لأن هذه المسألة مهمة جدا. الأخوة كثيرا ما رددت من بداية لقاءاتي معكم، حتى في بث كيف ندبر القرآن، لا يصل إلى الله منفرد، صحبة الصحبة الصحبة، يعني الصحبة مهمة جدا، لا يصل الله منفرد. فالنهاردة نتكلم عن الأخوة الزائفة وكيف أنها تصد عن السبيل وتمنع من الهداية، حيث أنه لا بد أن يكون لنا رفيق ضرب. هذه مشكلة، لازم يكون في رفيق ضرب. ولو أن أحدا يستغني عن الصحبة، عن الأخوة، لاستغنى عنها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أمره الله عز وجل أن يلازم الصالحين من أصحابه، فقال ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، عليكم السلام وبركاته، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. ليه؟ لأن الأخوة من المثبتات. بل سنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل الأخوة في بداية الدعوة من الأخوة الرحمية، يعني كان العرب يتعصبون لأرحامه، فنقلها إلى الأخوة الدينية، وأكد الإسلام على هذه الأخوة، ورب العالمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولعظم هذه الأخوة عاقب الإسلام من أفسدها عقوبة شديدة. فساد ذات البين يعني فساد بين مجتمع، سواء من امرأة ورجل كزوج وزوجة، أو بين أب وأم وأولادهما، أو بين صاحب وصاحبه، فساد ذات البين. قال عنها صلى الله عليه وسلم إياكم وإفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تخيل لو قام إنسان بإفساد الأخوة بين مسلمين فإن هذا العمل كفيل بأن يحبط جميع عمله، لأن الصحابة قال تحلق الدين، فيخلب هذا العمل الإيمان من قلب هذا المفسد خلبا. ذلك ربنا قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إفساد. حتى قال الله عز وجل في سورة الأنفال واعظا الصحابة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إياكم وفساد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم، عليكم الصلاة والله وبركاته حبيبي، ربنا يتم الشفاك على خير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المدينة صنع أمرين: بنى مسجدا، وآخى بين المهاجرين والأنصار. للأمران دول الأمران، هذان الأمران هما عماد المسلم، بناء أدوات البناء عند المسلم: المسجد، الأخوة، سواء كان ذكر أو أنثى، يعني أنت لك أخت في الله أو لك أخ في الله. بدون هذين الأمرين لا يكتمل بناؤك، بدون الأمرين دول مش ممكن يكتمل البناء: المسجد، الأخوة. وهنعلم الآن ثمرات الأخوة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ولما في يوم نفخ الشيطان وأراد أن يجعلها عصبية مقيتة، يعني مسألة هذا الشعار اللي هو المهاجرين والأنصار كان شعارا للتذييل للتدين، فالأنصار الذين نصروا والمهاجر من هاجر وخلاص. فلما نادى أنصاري فقال: يا للأنصار، وقال مهاجري يا للمهاجرين، تحولت العصبية بعد ما كانت أخوة. قالوا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني بقى لون الرمان الأحمر، وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنا لسه عايش، تدعون دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، حفاظا على مسألة الأخوة. لكن نجد مرضا عظيما وهو الأخوة الزائفة. النهاردة احنا عايزين نشخص هذا الداء الأول، والعلاج اليوم أوسع وأعظم وأكبر من وصف الداء. يعني احنا في الداء في دايما ماشيين مع الأمراض بنطيل النفس في وصف المرض، وبيكون وصف المرض منه العلاج. لا، النهاردة احنا هنعكس، هي مسألة عايزة كده، سنطيل النفس في وصف العلاج لإصلاح ذات البين. وأنا أزعم أن هذه الجلسة خلاص، والتي تليها إن شاء الله إن احتجنا إلى لقاء آخر من الأهمية المكان. لذلك أنا عايز إخواني المتابعين معايا اللي بيستمعوا بيتربوا، مش العابرين، العابر هذا مستمتع، لا أكلم المستمتع، أنا بكلم المستمع المستفيد اللي هو بيعمل بين أنا بقول بيه واللي ماشي معايا على الخطة، وفي ناس كتير بتراسلني ما شاء الله تعالى، فأنا بكلم هؤلاء بالأصالة، ثم الناس بقى بقية الناس. لكن أنتم اللي أنتم ماشيين على خطوة البناء لازم تنتبهوا، لو في إيدك حاجة سيبيها الآن ده وخلاص، مش هينفع النهاردة تبقى في إيدك حاجة، وأنت لو في إيدك شيء أو شغلك حاجة، لا أنا عايزك تفرغ نفسك ليا كده، علشان أنا أريد اليوم لك جائزة عظيمة، أريد لك سند الدنيا والآخرة. تخيل موسى بن عمران عليه السلام لما أوحى الله إليه وهو مؤيد بالوحي من السماء احتاج إلى المؤازر. مش ممكن أخواننا تصل منفرد أبدا إلا في، يعني إذا أراد الله ذلك، يعني إذا، لأن بعض الناس يقول لك يأتي النبي وليس معه أحد، صحيح، ولكن هذه حالات فردية. إنما الأمر العام يا إخوانا، الأمر العام بيقول إن 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 المسألة لابد أن يكون فيها مؤازرة. ليه؟ لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، والشيطان قريب من الواحد بعيد عن الاثنين. خلي بالكم المسألة دي ليه؟ لأنه لو وقع واحد التاني بيعونه ويذكره. أنا بقى عايزين النهاردة نعرف مين رفيق الضرب اللي احنا نصاحبه، مين اللي هنمشي معاه، ومين اللي أخوته زائفة. وإن موسى بن عمران لما أوحى الله إليه والوحي اعتصام وقوة ويعني ركن شديد كما يقال، لكنه قال وأخي وأرسل إلى هارون، هذه آية يقول له أرسل هارون، طلب رسالة هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ويجي في سورة طه يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا، وزيرا يعني مؤازرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. طب هو موسى عليه السلام طلب المؤازرة من بهارون مجاملة يعني عشان دخوه؟ لا 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 لا، وإلا الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الرسالة مش بالتمني ولا بالطلب، لو لم يكن هارون يستحق الرسالة ما أعطاه الله عز وجل له، وإلا فكنا سنجد جمعا من الأنبياء يطلبون الرسالة لزويهم. لا، الرسالة ليست ملكا يورث، لا 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 خالص. الرسالة اصطفاءات، الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، فده اصطفاءات. فموسى يعلم حال هارون خلاص، لأنه عاش وشاف أخوه وشاف وراءه أخاه، فيعلم حال هارون. فلما طلب من الله عز وجل مؤازرا طلب أخاه من باب الرحم، من باب الصلاح. هو بيّن المسألة أفصح مني لسانا، بعض العلماء قال أشد حلما خلاص، لأن بعض من الأقوال الباطلة أن موسى كان عنده عقدة في لسانه وأن فرعون جاب تمرة وجمرة. أنا هذا الكلام ليس عليه دليل، ما عندنا عليه دليل صحيح. والله عز وجل ما بعث نبيا بآفة، يعني إزاي يعني يكون رسول والمفترض أنه سيكلم برسالة ويكون عنده الأعثمة؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أمال إيه وحل العقدة من لسان يفقه قولي؟ عقدة الغضب، لأن موسى عليه السلام كان إذا غضب لا يستفهم قول، لذلك لما غضب ورجع لبني إسرائيل الغضبان ما كلم أخاه إنه جره من لحيته ورأسه، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. بس ذات لما هدأ دعا له وليخيه، ألقى الألواح اللي رب إسرائيل كتبها بيده ألقى على الأرض. ليه؟ كان غضب موسى عليه السلام مغلقا، فهو طلب مؤازرا إن غضب من فعل فرعون معه إن يحصل إيه؟ إن هارون يقوم مقام الإفصاح، لأنه أنا غضبان لا أفصح. وبالفعل فكان لهارون تأثير على موسى، بدليل أنه قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خلاص، وبعدين قال له أن القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، فتركه وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهي المسألة إيه؟ المسألة إن 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 موسى طلب أخاه، طلب مؤازرا، يوم ربك يقول بقى قال سنشد عضدك بأخيك. هي دي الأخ في الله سند. لذلك وأنت في هذه الحياة تقع في معاصي كثيرة بالانفراد، لو أن لك أخا في الله لاستحييت. بس بنقول أخ في الله يا أخوانا، أخ في الله مش فخ، نحن نبحث عن أخ لا فخ. خلي بالكم المسألة دي، لو أن لك أخا صادقا في الله عز وجل لتقوم اعوجاجك واستقام. يعني شوف الصحابة، هيا بنا نؤمن ساعة، من الذي يقولها الآن؟ هذا صحابي، أنا صحابي. كيف حال قلبك مع الله؟ كيف حالك مع الله؟ كان يقولها السلفي لأخيه، رجل من السلف يعني، كان بينهم وبين بعضهم مراسلات مخاطبات، لما يلاقي أخاه شرد أو ضل عن الطريق كل مراسلات. أنا بعض الدعاء المشهورين لأن بحبه جدا بصراحة يعني، ومن الأفاضل، وأنا سأذكر اسمه لتتعرفوا عليه وتتبعوه، أخونا الشيخ حسين عبد الرازق، ما شاء الله أخ من يعني من الطلبة المجتهدين، وهو كبير في السن وكبير قدر يعني، ربنا يبارك في عمره يعني، وأنا أظن هو يكون تجاوز 40 بقليلة وحالة كده. حكى قصة أعجبتني جدا، أهو ده الأخ في الله، بقول كنت كان لي أخ في الله وكان مجتهد وكنت أستحي من اجتهاده، كان نشطا، فجأة الأخ ده وجع وترك الطريق بالمرة ووقع في المعاصي والمخالفات، يسيبه؟ لا، ده بقى صعب، أو الشيخ حسين اللي بيعمل كده. فقال فراسلته وقلت له لماذا قد رجعت وكده، قال له والله يعني بعينه مش عارف ايه، قال أخشى أن تموت على هذا، فساعتها إن تبت قبل موتك ستتحصر، بقول له كده، ستتحصر على ما فاتك، وإن مت على هذه الحالة فقد خسرت دنياك وآخرتك. يقول هذه الكلمات أيقظت أخي في الله، فقال فقال له أخو، قال له إيه؟ قال له الله يرضى عنك شيخ محمد، قال له طب بالله عليك لا تتركني، اقف معايا. قال فراسلته حتى رجع إلى الطريق وصار أنشط من السابق، وقال لو صدقت لقد ندمت على ما فاتني، فجزاك الله عني خيرا أن أنقذتني. أخوك كده، أخوك إذا صدع الزمان صدعك، فرق نفسه فيك ليجمعك، هو ده الأخ النصح. ليست الأخوة مال أنا أبذله، لا، الأخوة الدينية الإيمانية هي ألا أرضى أبدا أن تكون فريسة للشيطان وأن تكون وقودا للنار. مش ممكن البتة أنا كأخ صادق أرضى أن أنت تكون وقعت فريسة شيطان ينهشك من كل جانب، أرى دماءك تسيل وألحمك بين أنيابه وقادت روحك أن تخرج من بدنك، وأنا أتفرج عليك إلا أكون كاذبا في محبتك، إلا أكون كاذبا في محبتك. فده قضية مهمة جدا، أنني لا أترك أخي أن يضيع. إذن اللي جملك أخوته زائفة، اللي جملك في دين الله أخوته زائفة، الذي يصاحبك للمصالح والمنافع أخوة زائفة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأخوة ميزانا، وأنا يعني بشخص الداء لأن لك أتكلم في العلاج، يعني الأخوة زائفة ما باب الأخوة دي باب كبير جدا، وسنتكلم عن صفات الأخ الفاضل اللي ده بقى هو ده اللي تصاحبه، هو ده اللي يكون رفيقك، لأن ده سبيل الأخوة يا أخوانا، سبيل من سبل الهداية، لأنه قدوة، الأخ أصلا أسوة ومؤازر وعضد وسند، ولو فوائد أذكرها الآن. لكن شوف الأخ الزائف مهلك، وده اللي النبي قال عنه مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ما هو المجالس ده اللي هو القرين، الأخ بما نكون صالحا وما نكون سوءا، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع وصف للأخ الصالح، الأخ الصالح اللي هو ليس عنده أخوة زائفة، قال كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. إيه بقى؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ده اعتقاد، تمام كده؟ يبقى ده خاص بقلبك أنت. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هي دي القاعدة، هو ده الوصف اللي احنا عايزينه، إن اللي يحبني أنا يحبني لله لا لدنيا. طيب المحب في الله يستر ويبني، لا يفضح ويهدم، إلا أنا على معصية يسترني ثم يبنيني، ما يسبنيش، وإلا يكون إيه؟ يكون أخا مزيف، بل فخا من الفخوخ. وعندنا أخ وعندنا فخ، عندنا أخت وعندنا ماكرة ليست أختا، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يبقى بكلامك كويس ولكن هو في ظهرك معاذ الله خناجر تطعن فيك، ويقبل فيك ما يقبل، بل ويريد أن يظفر عليك. وأن يكون هو المقدم عليك. طبعا المناسب بعد العجب وبعد حب الظهور وشو راح يتكلم عن الأخوة الزائفة بقى، لأن إذا طهرنا نفسك فلا بد أن نطهر عضدك، عايزين العضو السند بتاعك بقى والكلام لك ولأخيك، يعني أنتوا الاثنين. ما هو إذا كان هو أخوة زائفة فلا تكن أنت كمان أخا زائفة، خلاص. طيب الأخوة الزائفة اللي هي أخوة المصالح والمنافع تضر. ليه تضر؟ تعال نشوف. الملأ مع فرعون كانوا لفرعون في الظاهر إخوة، معاونون، محبون، خايفين على ملك، لكن في الباطن هم يخدعونه، ولو وقع فرعون لوالوا غيره. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هم بيدوروا على فرعون، والله إنهم يبغضوه، لأن الله عز وجل يبغضه فلا يمكن أحد يحبه. هم أنهم بيدوروا على مصالحهم ومنافعهم، لأن هذا الرجل يحمي مصالحه ومنافعه، الجاه والمنصب والسلطان، فينافقوه ويبدون له النصح، وفي النصح هلكة له. طيب تعمل ايه؟ قال لا عذبوا بقى، يعذب والاخره. فر موسى ومن معه، فر موسى ومن معه. يوم فرعون يعمل ايه؟ الملأ حواليه يقول هتسيبه؟ اطلع وراه. طب يا عم وساب لك البلد ومشي، لو انت ناصح انت كنت عايز ايه؟ ما هو مشي خلاص، مش ايه المؤثر عليك؟ الراجل ساب لك البلد باللي معاه ومشوا وريحك من العناء ده، واحكم بقى الناس اللي عندك. لا، يوم يقولوا لا اطلع وراه، ثم ينشق له البحر ويغر فرعون من معه. يقول انظروا الى البحر لقد انشق من مهبته. قالوا ايوه انشق من مهبته، وهم والله يعلمون من داخلهم انه ضعيف مهين، لكن لما دخلوا وراءه خدعهم فخدعوه، او خدعوه فخدعهم فهلك وهلكوا. قال ربنا شوف شوف الآباء: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. نبذناهم يعني هؤلاء الجند، وهو مليم يعني لا يلومون غيره، وانت اللي أهلكتنا، انت اللي ضيعتنا. ربنا ما قالش وهم ملومون، قال وهو مليم، يعني هو الملوم فيهم. ليه؟ احنا مشينا وراك ضحكت علينا. الشاهد يعني عقبة بن ابي معيط وابي بن خلف اخوة زائفة، لو انه اخا حقيقيا لما أورده مواطن هلك. كان عقبة بن أبي معيط لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في سلامة في نفسه، خلاص ما طالما أنت لا تؤذي فأنت معافى حتى لو مشرك. طب ما في ناس كتير كانت في مكة مشركة وأسلمت بعد الفتح، وفي اللي أسلم على فترات حتى فتحت مكة، وفي اللي أسلم بعد الفتح وبعد فتح الفترة، مش مشكلة. إنما أن تمس يدك إذا للنبي صلى الله عليه وسلم أدر كاسة. فكان عقبة رجلا حليما عاقلا سفهه صاحبه، خير يعني ما حق عن أم كلثوم بنته بتقول كده: كان أبي رجلا عاقلا، أبويا ما بنته تقول كان رجل عاقل، وكان لا يضمر للنبي صلى الله عليه وسلم عداوة ولا يؤذيه خالص. يوم يجي أبي بن خلف يقول له أهل مكة، يقول له صبا عقبة، يروح أبي يقول له مش هاكل طعامك. ليه يا عم؟ يقول له قد صبئت، والله ما صبئت. يقول لك ما بتؤذيش محمد، طب هذه ليه؟ قال لا أكل طعامك ولا أدخل بيتك حتى تؤذي. فقام عقبة بن أبي معيط رجاء صحبة هذا الفاجر الكافر اللي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قام فأذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شبه، يعني عايز أقول لك إنه لما صحبه ضله جاء عقبة بسقف الإزاء، يعني حتى ما تدرج. ليه بقى؟ أراد أن يمعن في إرضاء صاحبه، وهو له عدو ولا يدري، فأمعن في إرضائه. فخنق صلى الله عليه وسلم، وقيل في بعض الروايات انه بصق في وجه صلى الله عليه وسلم، انا يعني هذه الروايه غير متاكد منها. المهم قال له النبي عليه الصلاه والسلام: لئن قابلتك خلف هذا الوادي، ما ماتش لحد الكلام ده الا العقبه، لئن قابلتك خلف هذا الوادي لأقتلنك. في بدر يمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرى جميعا، إما يقبل منهم وإما أن يفديهم بلا إما أن يفديهم وإما أن يمن عليهم بلا فداء، إلا عقبة قال يا علي قم فاقطع عنقه، اضرب عنقه. فقال عقبة يا محمد تمن على الكل أو تأسر الكل وتفديهم ثم تقتلني أنا؟ قال لم أقل لك لو قابلتك خلف هذا الوادي لأقتلنك فتقتل بهذا. تعرفين عقبة لما جاءت العير وكده، عقبة ما كانش هيطلع في بدر انه كان خايف من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم. برضك ابو جهل، الصحبه يا اخوه الاخوه كارثه. قال ابو جهل خذ يا عقبه هذه الخلاخل فالبسها، واعطاه بعض لباس النساء وقال امكس. فزيع الغضب قال انا يعني عندي جمل احمر اركب عليه واطلع، اذا لقيت الدابير علينا ارجع مش هيلحقك محمد. لا انت حسبها غلط. برضو كرام الخلاخل دي أمية بن خلف فكان سبيل أن أمية قتل. الشاهد في كل هذا أنا أقول لك أن الأخ الزائف عدو لك، بينما الأخ الصالح الأخ النافع اللي احنا بقى عايزين النهاردة نمعن في العلاج ونغرسه في قلبك وقلب غيرك. الأخ النافع نافع في الدنيا، سند في الدنيا جمعتكم وسند في الآخر. قال ربنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. أهل الإيمان أهل التقوى هم الذين فقط يكونون أهل ود في الآخرة. تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول له خذ ابني دخلوا النار، وزوجتي دخلها النار، وأخي دخلوا النار، وعيلتي كلها دخلها النار، طيب الأرض كلها دخلوا النار بس أنا أنجو. يقول له كلا. فإذا كان هذا ربنا يتكلم عن المجرم، بس إذا كان هذا يقول يفدي نفسه بكل الأرض، المؤمن لا يفدي أخاه يوم القيامة. ضرت أنه يقول خذ مني يا رب واعطيه نجيه، يعني أشفع له لو هياخذ من حسناتي ويطلعي وشل. ليه؟ يقول له كان بيصلي معايا، كان بيصوم، كنا نقرأ القرآن سويا، كنا نعبدك سويا، كنا مع بعض. ودانا نترك فايدة المصاحبة في الله، المحبة في الله. فيقول له الله عز وجل يقول خذ بيدي أخيك وادخل الجنة، خلاص قبل شفاعتك. حتى ولو دخل الجنة لا يلهيه نعيم الجنة عن السؤال عن صاحبه. ليه؟ لأننا يا أخوانا في الجنة نتذكر ما كان في الدنيا. تعرفين أهل الجنة في الجنة يتساءلون فيما يتساءلون، اللي هو يتفكهون ويتناقشون، يتناقشوا في إيه؟ في أحوال الدنيا. يعني إحنا نفتكر الدنيا، أيوة تفتكر الدنيا وما جرى فيها، هتفتكر مصائب. يا أخي فكر وما على سور متقابلين كده وإحنا إخوة مع بعض كده وفي الجنة كده، ويقول لك فاكر فاكر لما كنا في الكمين الفلاني واتخذنا وكنا مرعوبين، وبعدين انت بتقول يا ريت حركت لحيتي، يضحك ويقول اه فاكر اه يا عم شفت الاخره اهو. فين بقى الزود بتاع الكمين؟ مش عارف فين راح، فين الله اعلم بحاله. علمت الان ان السلطان لله، هو السلطان لله، ان الله صاحب السلطان والارض لله يورث من شمل عباده والعاقبه للمتقين. فيتفكهون بمثل هذا. فاكر لما العربية بتاعتك وانت رايح الخطبة عطلت وانت زعلان وعملت فحر، مثال يعني بضرب امثله يعني، فاكر؟ وكان همك انك تعز الناس، اه فاكر، بلغت بذلك. انت جيت هنا عشان جيت هنا كده. فاكر لما كانت الدنيا حر قوي واحنا صايمين وعطشانين واحنا قاعدين في المسجد بقى عمالين نحلم بانهار الجنة؟ الله قال احنا في انهار الجنة اهو. فاكر وفاكر وفاكر، خلاص. يبقى يتساءلون، ومن ضمن المساءلة من ضمن النقاش واحد يقعد كده. طبعا احنا في الجنة لا إدبار، ربنا يقول على سور متقابلين سبحان الملك ازاي إعجاز، كلنا وشنا البعض فيش حد ظهره للتاني، هذا من نعيم الجنة أننا كلنا في مقابل بعضنا البعض. فبيقول يعني في على سور متقابلين طبعا واحنا وشنا البعض، فأنت تتذكر أخاك الذي كان في الدنيا. قال لا، ما في محمد يا ولاد، فين محمد يا جماعة؟ ما حدش عارف. طب في أي منزلة؟ يكون في منزلة على مننا أو في منزلة أقل. فيقول هذا الرجل: يا رب أين محمد صاحبي، يعني محمد أو أحمد أو علي، أين فلان يا رب؟ فيقال له: دخل النار. فيصاب المسلم بغصة، يحزن لأخيه دخل النار. طبعا إن إحنا كلنا مشغولين في الحساب. شوف، في من أهل الإيمان من سيتذكر أخاه في أرض المحشر، ومنهم من سيتذكره على الصراط ده مشيئة الله، ومنهم من سيتذكره في الجنة. ليه؟ الانشغال بنفسه، وكان عنده ذنوب وعما خلص وخلص الدنيا ودخل بدأ يفتكر، ولإرادة الله عز وجل ده يخش النار الوقت ده يعني. فهي أمور ستجري يوم القيامة بمقادير الله سبحانه وتعالى. الأم يقول: في النار ربي شفعني فيه، ده كان معايا، ده كان بس ده زنى، طب يا رب شفعني فيه، ما طب يا رب كده يعني. طبعا مع الفارق، أنا لا أعلم الكلام لا يقال كلام، ما سلك الصورة أنه سيتوسل إلى ربه فيقبل الله عز وجل. من تعرفين أصلا أهل الجنة لا يرد لهم قول، أهل الجنة جميعا في الجنة كل ما يطلبونه ملبى، قد امتوزوا بإجابة الدعوات، خلاص كل كلام يقوله مجاب. فده بيخاطب ربنا: يا رب شفعني شفعني. يقول طيب هيحرم له صورته على النار، هذا اللي في الجنة، يقول له: انزل هات أخوك، انزل فأتي بأخيك. تخيل يسيب منزلته في الجنة، شو بقى الصحبة الصالحة كيف أنا خلي بالك بقى ان انا هقوله ده. فيبقى ينزل النار، فينزل وهو محرم صورته على النار، طبعا كل اهل النار يشوفوه لان درج من اهل الجنة، هو نازل بنوره ولا تمسه النار، كأنه ماشي في راضي الجنة بمشيئة الله عز وجل. ثم يستدل على اخيه من علامات السجود انه كان بيصلي، فيأخذه ربي هو ذاك، فيقول خذه، فيأخذه ويصعد به من النار ويغمسه في نهر الحياة حتى ينبت مرة أخرى ويدخل معه الجنة. هنا بقى أهل النار يقولوا إيه؟ ألا فلان طلع، فلان مش ليه، يقولوا صاحبه اللي في الجنة دي خده. فيقول إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ياه أهل النار بقى يقولوا أنت مش حد يشفع لنا أولاد، مالناش صاحب. أيوة أنت ضيعت الصحبة دي في الدنيا، فالصحبة ورقة رابحة في الدنيا وفي الآخرة. لو ألمك الزمان بملمة فلا يقوم لها إلا أخ ناصح، أخ صالح يقدمك على نفسه. عبد الرحمن بن عوف لما كان فقيرا وهاجر معوزا ليس معه شيء، ما معه شيء، ترك كل شيء خلفه لله عز وجل، فقال سعد بن الربيع وكان رجلا ثريا، قال له: يا أخي أنت لن صرت أخي، وله أخ من أمي وبي ولا شيء، أخ خوة الإيمان. قال: يا أخي إن لي دارين ولي زوجتين. وبدأ يخيره بين الدار والزوجة، لكن عبد الرحمن كان رجلا عفيفا رضي الله عنهم جميعا، قال: أمسك عليك مالك، بارك الله لك في مالك وأهلك، لكن دلني على السوق. الشاهد إن نفترض إن عبد الرحمن عوف كان وافق، كان سينفذ سعد بن الربيع. إذا الأخوة هنا هو صلح، وفي من الأنصار من تقاسم مع أخيه المهاجر بيته وماله وزوجه، ده حصلت يعني. أنا كان القصة سيقت في عفة عبد الرحمن بن عوف، وليس معنى ذلك أن بقية الصحابة ليس عندهم عفة، لا، لكن في الإيمان درجات والعفة درجات برضك. فأنا ممكن أكون عفيف لكن ما وصلتش إلى درجة العفة العالية، لكن غير يصل إلى درجة العفة العالية حتى لو كان فقيرا، وده فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا الفرق بين الأخ الزائف وبين الأخ النصح يا أخوتي، هذا الفرق الشاسع. فهذا مرض عضال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني رجل عنده 100 ناقة لكن كلها صغيرة لا تستوي للركوب، ما فيش على ركوب، بس اسمه عنده 100 جمل بس خعود صغير، أراد أن يسافر فما وجد فيها راحلة واحدة. طب يا فرحتي أنا عندي 100 جمل بس لما حبيت أسافر ما فيش فيها راحلة تصلح، يبقى أنا رجل فقير مع كل ما عندي من مال. أيوة أنت بقى عندك أصحاب كتير وتلفوناتك شغالة الله ينور، لكن وقت الجد لا تجد في هؤلاء من ينفع. فإن ظفرت بامرأة واحدة تصحبك لله لا لمصلحة ولا لمنفعة، إنما تؤاخيك فهذا كنز ثمين فاعضضي عليه فإنه سريع النفاد. ليه؟ لأن أنا كرجل مثلا ببحث عن ربنا، لو أني وجدتك تعجزني هتركك. فأنا بقول للأخ اللي يجد أخا كهذا أو أخت تجد أخت كهذا، كوني على قدر هذه الجائزة خلاص. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، ثمرات الأخوة، إحنا ذكرنا من ثمرات الأخوة صحيح إنه بيتذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلب، أن يحب المرأة لا يحبه، أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، ده حلاوة. كأني بقى لما أعد مع أخي ده وتكلم في الدين أجد الحلاوة وأجد اللذة. الثمرة الثانية مهمة جدا يا إخواننا للأخ الصالح الناصح، أن الله عز وجل يحيطك برحمته ويقيك من شدائد الدنيا والقيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا تأخيتم في الله وكنتم في عون بعضكم، إذا كان الله عز وجل سيحطكم إذا كنت عون له في أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ يعني اوعى تفتكر ان او انت تفتكري ان لما تنصح اختك وتخدم بسبيلها ان الله لن يكون في عونك. لذلك مثلا من امارات الاخوه الحرص على الخير، تمام؟ فانا ببقى معايا قائمه بصح اخواتي للفجر، بصح اخواني للفجر، لازم، لان انا رجل استطيع اصحى استيقظ الفجر، فمن حبي للخير لهم اوقظهم. انا باب دعواهم باب ان انا احب، ما ينفعش يعدي يوم واخد ما صليش الفجر خلاص. طيب مثلا في جنازه في باب صدقه، على طول اروح يا فلان في جنازه في صدقه، معانا ولا لا يا اختي اختك ماذا كذا؟ ليه ما استاثرش انا بالخير؟ اهل الايمان ما يعملوش كده، من الايمان يحبون الخير لانفسهم ولاخوانهم. يبقى الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ف من ثمرات الأخوة أن أنت محاط بعناية الله عز وجل ومدده بسبب هذه الأخوة. أيضا أن الأخ في الله أو الأخت في الله مظلة يوم القيامة، مظلة أو الله سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. عادين شمسية بقى دنيا حر أوي يوم القيامة، ولن نطيق إلا الشمس في شمسية، شمسية من دي الأخوة، شمسية مظلة من المظلات، تمام؟ بل وإيه؟ مظلة عرش، مش أي مظلة تانية. أصل أنت عندك الرجل في ظل صدقته، فاللومة أو الصدقة بتظلله في ظل البقرة وآل عمران، ما دي فيها مظلات كده. إنما أن تظل في ظل العرش دي أعلى مظلة، دي أعلى مظلة. هل ترون الشمس يخترق هذا الظل؟ مستحيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجلان تحاب في الله اجتمع على حبه أو اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على الله سبحانه وتعالى أو على هذا الحب وتفرق على هذا الحب. أيضا من ثمرات التوحيد، من ثمرات الأخوة، أن العبد يرزق بهذه الأخوة محبة الله. حاجة بقى عجيبة، يعني في الحديث قال في الحديث القدسي أن الله يقول وجبت محبتي للمتحابين في. وفي الحديث الصحيح أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فوقف له ملك في صورة رجل على قارعة الطريق يسأله إلى أين مذهبك يا عبد الله؟ قال إلى قرية فلانية. قال لما؟ قال أزور أخا لي في الله. قال لك عنده حاجة؟ شوف كأن لو له حاجة المسألة الفضل ما يخدوش. قال لا لكني أحب في الله. قال فإني رسول من الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه في الله. ده من السنة الغيبة، أنا لما أقول لك أقول إني أحبك في الله، وما تبقاش كلمة بقى جوفاء يعني لا جوهر لا 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 مضمون لها، وإنما هي بس صورة كده فيش لها جوهر. أصل بقى كلمة كده إني أحبك في الله يا أخي، فين المحبة؟ علامة المحبة دي أنت تحبني صدقا؟ فين ديت؟ أين علامة المحبة؟ طيب الآن هناخد بقى 10 أشياء، 10 أمور لعلاج الأخوة الزائفة وجعل الأخوة الصالحة مكانها. 10 أمور خلاص. أول أمر أنك تحسن الظن وتقبل ظاهر إخوانك. ودي كارثة يا إخواننا بالوجهة، يعني أنا أقول هذا ضربة مثل في عمق الأخوة، أن الشيطان أصلا يعمد إلى أن يفرق بينكما بالنمائم، نميمة، بإشاعة أمر. حسن الظن وقبول الظاهر، أن تقبل من أخيك على نتك. يعني لما أحد السلف، يعني لا أذكر اسمه، أحد العلماء يعني لعل اسمه يأتي معي، قال له رجل إن فلانا يبطئ عنك. احنا كنا احنا بنطلب علم، كان في النماذج السيئة دي كانت موجودة، كانت موجودة خاص. يعني واحد بيقول لي يعني مثلا الله بيقول لي ايه سر ابتسامتك وسعادتك كده وانت يعني مش معاك ملايين ولا حاجة، واخ اللي بكلامنا دي ساري ما شاء الله يعني، بيقول لي سر ابتسامتك كلي. قلت له هتصدق؟ قال لا تصدق. قلت له العزلة. انا معزول عن الناس كلها يا اخوانا، على فكرة معزول ومش معزول، يعني انظر مشاكل الناس واخضع، لكن معزول، يعني معزول، لا يعني احارب احدا ولا انازع احدا في رزق خالص مطلقا، ولا منشغل بدنيا الناس، مش تذكير نفسي، لا بقول لك ده مبدا انا ماشي عليه زي ما قلت لكم كده، ما عنديش الا مكتبت ديت، فهذه سر سعادتي. اصل هي الدنيا دي تنكدك، الدنيا دي نكد، الاحتكاك بالناس نكد، هم غم. ليه بترى المنافق والكذاب والأفاق؟ ليه؟ لأن أصل اجتماع على دنيا، اجتماع على إيه؟ على دنيا. فأنا لا أقابل إلا إخوتي في الله في المسجد في طلب العلم، على الفيس مشايخ والدعاء وطلبة العلم، بس خلاص تقضي على كده. لكن أنا وقتي من مكتبتي إلى مسجدي إلى ميتي، مكتبة مسجد بيت، بس خلاص ما بتشمش. ليه؟ أنا أصلا لا بينه وبين مسلم مشكلة ولا خناقة على دنيا ولا عايزة خالص بالمرة خالص، وددت لو أخرج منها مستور الحال راضي عن الله عز وجل، هو ده أنا عايزه، هذا حاجة تاني خالص. إنما اللي ينكد عليك عيشتك الهم بقى، هم الدنيا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ من جعل الهموم هما واحدة، هم المعاد كفاه الله سائر الهموم خلاص. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول ايه؟ عبدي تفرغ لعبادتي، ها املأ صدرك غنى، هي دي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى. اعظم الاستغناء الاستغناء بالله، اجمل الاستغناء الاستغناء بالله. فايه اللي يزعلنا يعني؟ ولا عندنا لا ملايين ولا عندنا وظيفه نحارب الناس عليها ولا الكلام ده خالص. وظيفتنا هي الدعوة إلى الله عز وجل، إن يعني ربنا يقبل العمل يا رب وجعله خالص وجه الكريم. فأنت اللي منكد عليك ومخلي حياتك بؤس ومخليك في شقاء انشغالك بالدنيا، وما تفهمش كلامي غلط، يعني واحد ممكن يقول لك يعني أنا أقعد في البيت وحط ده على خدنا بقى زي كده، لا يا عم، دي مهمتي شغلتي في الدنيا، ومين قال لك أنا حط ده على خدي؟ لكن أنت اسعى في الأرض، لكن اجعل الدنيا وسيلة لا غاية بس، حاول انت تخلي الدنيا وسيله مش غايه. فمن اللي يعكر عليك مزاجك ويخلي الناس في نظرك اعداء، وده بيتامر عليك وده بيكد لك وده مش عارف المساله ديت. فانا يعني الرجل قال له، قال العالم، انا ما نسيتش الكلام اللي بتكلم عليه، فلان يستبطئ عليك، فلان شوف بقى هنا بقى ايه طعم القواس الاخوه، هو حسن قبول الظاهر وحسن الظن. بقول له فلان بيبطئ عليك ما بجيش، يعني عارف معنى الكلام، يعني بروح لمشايخ تانية وسايبك انت. والله العظيم زي ما قلت لكم، لما شفنا النماذج دي، النماذج الساديه، ويا ما تأذينا في سبيل الله بسبب النماذج دي، ولا زلنا في بعض الدعاء كده نفوسهم، يعني الله المستعان، تمام كده. فبرضه لعدم رضا عن نفسي، مش راضي بالحال بتاعه خلاص. ولذلك انا قلت لكم اللقاء الماضي، انا عرضت عليه فضائيات، من الاسباب اصلا ما طلعش على فضائيات هذا الامر، ونحارب في بعض ليه ونطلع فضائيات نعمل ايه؟
لا يا عم، إخواني أفضل مني وأحسن ويقدروا يقولوا، أنا يكفيني هذه الشاشة الصغيرة والتقي بكم والمسجد. أنت بتبلغ لمين؟ بتدعو لمين؟ لله؟ خلاص هو ده في إمكانك أنت، إذا كنت تدعو لله فافعل استطاعتك. هو ربنا كلفك أنت تطلع برحلة فضائي؟ لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولو أنا ما عنديش موبايل وما عنديش نت ومش عارف، خلاص يبقى مسجد، يبقى الحي اللي حوالي مني، يبقى بيتي. كلما ضاقت هو ده، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. انما احنا دايما نظرتنا لا احنا عايزين اوصل، عايز مليون مشترك يا عم، يعني كان ده كلام فاضي. فقال له، شوف العالم بقى قال له كلمه عجيبه جدا، عجيبه جدا وغاليه جدا يا اخوانا والله لو نسمعها ونستفيدها. جاء فلان بقى اللي الاخر اتكلم عليه، فجاي يعتذر يقول له شيخ والله، قال له على رسلك إنك سكنت القلب. ما شاء الله، شايفين بقى، يا لو راحت عنده أخ زي العالم ده، إنك سكنت القلب، ومن سكن القلب ما ضره ما صنع. إذا ثبت الود فاصنع ما بدا لك، أنا بحبك. وكما قال الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. أنا مش شايف لك عيب عشان بحبك، ابعد براحتك وتعال براحتك. هو ده الأخ، أن يحسن الظن بأخيه ويقبل ظاهرة، ويقبل ظاهرة. خلاص، ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال عن مسألة الظن، قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. اوعى تقول اصل فلان قال اصل جعل. لا، اوعى تظن في اخيك السوء. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. الظن هو ايه يا جماعه؟ الوهم. الوهم، انت بصيت لي شكل مش مرتاح لي، هو كده، فتكون جريمتي عندك ان انت ما انتش مرتاح لوشي. طب انت مالك ومال وشي؟ عاملتني، اتكلمت معايا، ممكن تحبني لما تعاملني. فلماذا صار عندك وهم قبل المعاملة؟ وذلك كان دائما المشايخ يقولوا اسمع منا لا تسمع عنا. ما تبقاش يعني يقول لك الشيخ فلان الفلاني يا راجل ده مبتدع ضال، فتلاقي العمل بقى مبتدع ضال، مانيش هتسمع له. مين اللي قال كده؟ أليس لك أذنين؟ ايش لك ودنين هم وعنين؟ ما تسمع، اسمع مني لا تسمع عني، هذا صحيح، قاعدة صحيحة. واقرأ لي لا تقرأ عني، ما يمكن بيكتب عني ده حاقد، اقرأ لي أنا، شوف كلامي بقول إيه واحكم أنت كلام صح كلام باطل. وإن كنت قرأت كلام خصمي أو من تكلم فيه فمن الأولى أن تقرأ كلامي وتقارب بين الكلامين، شوف كلام ده يمشي مع ده ولا لا. بس لكن معظم مشاكلنا حتى في تقطيع علاقة الإخوة الزائفة تبدأ منين؟ بتبدأ من أظنه وسمعته، ده الإخوة الزائفة، ده أخ مزيف. ولذلك لما تيجي أختك تقول لي أصل فلانة قالت لي، دي لازم تخفى عليك تجدها. لا، أنا بقول لك لازم، دي لا تصلح أن تكون رفيقة ضرب، مش تخصميها، لا، تقطعي علاقتك الضربية معاها، دي ما تنفعش، هتغيرها، يعني ده ترجعك خالص لورا. أو حتى بتظنش فيك أنت، حتى لو بيتكلم، شوفي الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كان لا يجلس في مجلسه من يتكلم في الناس، اللي يتكلم عن الناس، من قال لك قال عن، تيجي يقول لك ايه عارفه فلانه، والله ده فلانه ديت، انت يا ام احمد محسن الظن بها قوي، ده انا اعرف عنها وعنها. انا بقول لك بقى يا ام احمد ما تصاحبش ديت، دي ما تنفعش، دي ترميها خالص، دي مش رفيقه ضرب خالص بالمره. رفيقه الضرب الى ما انت تتكلمي تقول لك اتقي الله، مش خايف عليك من النار، اتقي الله فانك تتعبي في حسناتك وهي تسرف في سيئاتها، وإن هذه السيئات يوما عليك وحسناتك يوما لها. بس ما كلنا كده بنسرف في السيئات وبنعمل حسنات، فالحسنة متعبة شوية لأنها لا تخلص إلا قليلا، خلاص، والسيئة سهلة، فإحنا بنسرف في السيئات وبنقلب في الحسنات. فأنت يوما ما سيئاتك سيئاتها عليك وحسناتك القليلة لها، فاتق الله. دي بقى امسكي فيها بيدك واسنانك، أي إنما دلت لا فلانة والله ما أحبش قعدتها ليه يا ستة ده كل شيء حلال وحرام قال لا ما هي دي اللي احنا عايزينها عايزين اللي بتذكرنا ديت ما دي اللي خايفة علينا يا إخوانا يؤتمن الخائن ويخون الأمين هي اللي تقول لك اتقي الله ديت وتنصحك وتأخذ بيدك عن ظلم نفسك قبل ظلم الآخرين دي تسيبيها وتروح تقولي للي بتدهنك أيوة وأيوة وتسمعلك وتزود في الكلام وتعمل يوما ما ستطعنك وجرحك النازف سيكون منها ستأكل خبزك وتبضع لحمك هتبقى في بيتك بتاكل من أكلك وشرب من شربك وبتاكل في لحمك الني من وراك ليه؟ لأنها أكلت لحم غيرك هذه مفترسة كيف تأمنيها يعني تقعدي جنب ذئبة وثم أنت تقولي إن هي ممكن تبقى لا ولا يتوقع من الذئب إلا الافتراس هيخالف طبيعته يعني هي شغالة كده وذلك ربنا قال كده أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وطالما كرهتموه من السلام خلاص يبقى ده لا تمام كده ف وانت كذلك انت اللي كلمت على حد ما ينفعش يكون رفيق ضرب ده هو اخ زائف اهو خلاص انما اللي ينصحك ويقومك ده اخ صالح اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا صفته هي المفروض ما تكونش في رفيق الضرب ولا تجسسوا اللي بتجسس يتلاقي مثلا واحده انا بديك او واحد ها عشان بس كل شويه يقول انت بتكلم النساء اصل ده غالب في النساء عن الرجال شويه تلاقي واحده بعت لك محادثه لواحده كده مصورها لك خدي مني اركديها غير مأمونة بالمرة من تخون تخون اللي تخون غيرك تخونك أو ولا تجسس إنما لو كنت تعرف عنها الصلاح فوقعت في الأمر ده غلطة تنصحيها إنما ده ديدنا محادثة على واتس جابها لك محادثة في الماسنجر جابها لك مش عارف ايه شغالة كده سكرين شوت سكرين شوت دي ما تنفعش ليه ولا حتى في الكلام معاها المسنجر ولا الواتس لانها غير مأمونة برضه فتنقل المحاسبة بتاعتك لحد تاني ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا طيب التجسس ايه التجسس هو التصنت على كلام الغير بغير علم اما التحسس فهو تأويل كلام الغير على غير ما أوله بعلمه يعني مانيش آمن الكلام معاك كل ما اتكلم معاك اصل انت تقصد كذا يا اخي والله ما اقصد لا 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 اصل الكلام ما يحتملش الا كده لان انت مش كويس بقى برضه ده ما ينفعش الذي لا آمن بكلامي معاه مش عارف اتكلم معاه كل ما اتكلم يقول لا انت تقصد يا اخي احمل الكلام على محمد لا متحسس دايما كده لا ده برضه كركن على جنب قال ولا تحاسدوا ولا تدابروا واللي بتكثر هجرانك واللي بيكثر هجرانك لا يصلح أن يكون رفيق ضرب ليه؟ لأن الأخ الناصح هو الذي يتبع أخطاء أخيه فيه وما ليه بأخي ذا؟ خلاص تبتلع أخطاء أخيك فيك ليه؟ الحر الشافعي يقول كده من راعى وداد لحظة وفي لفظة كلمة فأنا مراعيها خلاص إنما لو ديدين وخطاء ولسانه زالف لا ما ينفعش أنا بتكلم عن الأخ الصالح اللي يعني يقع تقبل خطأ ومش مشكلة فيك مش في غيرك وكونوا عباد الله إخوانا المسلم شوف بقى الناس أقول هنا أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يبقى لا تجسسوا ولا تحسسوا أبرز صفتين هنا اللي هو ينبغي عن أن يكون المسلم سليم الصدر فلا يبحث عن عورات الكلام ولا عن عورات إخوانه في غيابهم لا يبحث في عورة كلام ولا في عورة الأفعال أو البيوت خلاص تذكرت السلف اللي قال لأخيه لا عليك إذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس والتنصك ميمون بن مهران ميمون بن مهران العالم الرائع الجميل يبقى سوء الظن يا جماعة عامل بالضبط زي حامض المعدة الذي يذوب فيه كل الطعام. سالي سيء الظن ده بيضيع كل حسنة لك. أما حسن الظن فهو كالماء يوضع على التربة فيحيي ما فيها، طلع أجمل ما فيها. يعني حسناتك المدفونة حسن الظن ده عامل زي المية بتبرز الحسنات لا تبرز السيئات. فأنت المية لما احنا بنحطها في التربة بتعمل بتنبت النبات، تطلع نبات حلو نستفيد منه ناكل، أو ورد جميل نشم ريحته طيبة، فهو بيخرج إما بيخرجش منك إلا كل أو لك إلا كل جميل. ده حسن الظن. هذا الرجل حسن الظن إناء فيه حسناتك غامرة، يعني أنت كل خير عملته فيه دخل جواه. فبحسن ظنه هذا الحسن ما يسقي ما بداخله من حسناتك فيخرجها ويعطب ما دونه. تعرف أن الماء أصلا بيقتل الميكروبات عن الزرع، وما الزرع بيطلع ازاي؟ الماء فيه عناصر تقتل الميكروبات، فيقتل كل ما يعين على قتل حسناتك بحسن ظن. إنما سوء الظن عامل زي ايه؟ عامل زي الحامض يفري حسناتك، ياكلها أكل يدوبها بيضيع أثرها خالص. ويخرج لهذا الحامض، تعرف انت طبعا عزكم الله، الحامض ده لما بيعمل في الماء الأكل بيعمل ايه؟ يخرج الطعام. انظروا كيف تكون رائحة الخراج الغائط اللي بيخرج ده، رائحته عامله ازاي؟ ولا الانسان اذا تجشأ الرائحة بتعمل تبقى عامله ازاي؟ خلاص، او رائحة الفم من أبخرة المعدة. اهو ده الحامض ده اللي اشتغل على الحساب بتاعتك، اخرج الروائح الكريهة، اخرج كل عيوبك، فهذا لا يصح ان يكون اخر. كذلك السلف يعلمون حسن الظن. يعني الإمام الشافعي مرض فدخل عليه أحد تلاميذه فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. الربيع بن سليمان بيقول للشافعي قوى الله ضعفك يا إمام. الكلمة لها معنيين. شوف أنا شو أقول لك، يعني الناس بقى اللي قاعد يقول لك لا يا عم تقصد كذا، يا عم والله بقصد ما تحملها. فقال الشافعي مداعبا لتلميذه لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك يعني مرضك، والمرض ضعف فقوى يقتل. قال والله ما قصدت إمام. قال أعلم، إنك لو شتمتني صراحة لعلمت أنك لا تقصد. شوف الكلام، يعني لو أنت قلت كلمة ليس لها في حسن الظن محمل مطلقا لكنت بداخلي لا أصدق أنك تشتمني. ليه؟ بحبك. هو ده معاملة الحبيب، لا يمكن أتخيل أنك أنت تشتمني. فلك في حسن الظن عندي مش محمل واحد بل آلاف آلاف المحامد التي تدفن هذا سوء هذا الظن. يبقى حسن الظن. إذن أول أمر أنا بشطار عليكم من المسائل العشرة، المرة الجاية بقى ناخد إيه بقية مسائل تسعة كلها في مجلس واحد، عشان احنا طولنا بس في الكلام عن الأخوة الزائفة والأخوة الصالحة. المطلوب منكم إن ده برنامج عملي لإقامة وصناعة أخ، وأخي بيقول لي يعني السلسلة يا شيخنا كده هتطول الأمراض. بص يا ابني، أمراض الجاهلية ديت عاملة زي التربة المخوخة، لو إحنا رمينا أواعد وبنينا بيت هذا البيت مسيره إلى الانهيار. ليه؟ لعدم رسوخ التربة. فاللي بعمله معاك بشيل لك الأمراض من قلبك مرض مرض، وسأرمم مكان الجروح ده. لسه في ترميم. إيه هو الترميم بقى؟ اللي هو الآن أنا بشيله إصلاح القلب، إصلاح القلب وإصلاح العمل. بعد كده بقى أحط فيك اللي أنا عايز أحطه، أبني لك بناء شامخ لصالح الإيمان، فيثبت هذا الإيمان ويشتد على مر الزمان. إنما إحنا لو بنينا على الوسخ والضرن ده الصالح ده ينهد. مثلا الموعظة لها صياط، صياطها تبرد، يلا مع السلامة، ترجع أسوأ من الأول. لازم نحط ننظف الأرضية، نطلع عطب الأرض ده اللي هيخوخ لنا خرسانة، وبعدين بقى نرمي بقى خرسانة كدبة وخرسانة مسلحة ونعمل حصيرة وننظف كده وخلي الأرض شكلها جميل كده ومتين، ويرمي بقى يا عم عايز ترمي 100 دور ارمي 100 دور. إنما أنا أبني على قلبك ده، وقلبك ده يستحمل بناء ولا يستحمل أي حاجة، ده هيقع مننا أول مرة. فخلي بالك. فأنا بقول يا جماعة الأمراض ديت اللي بتشيلها العلاجات لازم تتنفس، لازم تتنفس. فمثلا أمراض الإخوة دي أنت كل واحد فينا بقى أنت ما تروحش صلح في أختك، صلح في نفسك، وأنت تصلح في نفسك. أنا عايزك أنت تكون أخ ناصح مش أخ مزيف، وأنت أخت صالحة مش مزيف. يبقى إحنا العلاج جالينا إحنا، يبقى أنا النهاردة أنا أتدرب على حسن الظن وقبول الظاهر، حتى لو كان فيه العفن ده بقى إحنا بنستلقط بناخد الأمراض وبنطلعها، فهنتدرب على المسألة دي. طب أتدرب عليها إزاي؟ أقبل ظاهر أخي وأقبل ظاهر أختي إلى أن يكون عندي قرينة ثابتة، فأنا بالخيابين ما أعفو وأصفح وأعاتب، المهم لكن في البداية أنا أقبل الظاهر، فلا أقبل وشية في أخي أبدا. وكمان أحسن الظن، يبقى أقبل الظاهر وأحسن الظن، حتى أعمل زي الشافعي كده، لو شتمتني صراحة أنا علمت أنك لا تقصر. هخسر أبدا، سليم الصدر لا يخسر. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأنه مخموم القلب. مخموم القلب يعني قلبه سامح، والله عز وجل قال إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة الصدر لا يعدلها شيء، ندخل الجنة بسلامة الصدر. وسلامة الصدر من مزاياها، من مزاياها أن هي تعافيك من القصاص يوم القيامة. ليه؟ ما هو سليم الصدر ده، الله يرضى عنك يا عبد الله، سليم الصدر ده لن يختاب، لن يلم، لن يقع في العباد، فبالتالي يحفظ حسناته ويعافى من أن يتحمل سيئات الآخرين، كمن بيكظم غيظه ويعفو عن الناس فالله عز وجل سيعفو عنه، كمن هو في عون أخيه ويفرج كربه فالله عز وجل سيكون في عونه. المهم إن شاء الله عندنا هذه الصفة الأولى، ويريد تكتبوا، أنا يعني أتمنى تفرغوا الدروس دي وتكتبوا الصفات ديت والكلام اللي بقوله ده، لأن ده زاد عشان تمشي عليه، كل ما تلاقي نفسك عوجت ترجع للعلاج ده فتعالج عشان المرض ما يزيدش. عندنا 9 أمور إن شاء الله ننهيها كلها بإذن الله في اللقاء القادم، يعني مش هنطول في المسألة، يعني لن نطول. الله يرضى عنك يا شيخ هشام، الله يرضى عنك يا حبيبي. فمش هنطول إن شاء الله تعالى في الكلام على العناصر اللي إحنا الكلام على 9 عناصر، هناخد جزئية جزئية كده بس بحيث إن إحنا نتدرب عليها إن شاء الله تعالى. أخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في تمام 10 بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.